بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن تعلق الخمس بالعين الخارجي إذا كان بنحو الكلي في المعين وهو القول الثالث أن الخمس متعلق بالعين بنحو الكلي في المعين، فقد فسر ذلك بتفسيرين، أحدهما أن الخمس تعلق بالكلي في المعين غير العين الخارجية، المعين ليس في الذمة ولا في الخارج، بل هو وسط بينهما بين الخارج والذمة. والخمس عبارة تعلق بالكل بالمعين غير العين الخارجية. وفي مثل ذلك ذكر أن المالك إذا عمل بالعين عملا يوجب زيادة قيمته، أوجد في العين الخارجية كيفية هيئة من حيث الكيف والكم والوازع، ولها تأثير في زيادة قيمة العين في الخارج، فهذه الهيئة عارضة على العين لا على ما هو متعلق الخمس على العين الخارجي التي هي ملك للمالك لا على المعين الذي هو متعلق الخمسة. فإذا هذه الزيادة ملك للمالك وليست مشتركة بين أرباب الخمس وبين المالك، ولكن الأمر ليس كذلك. أما أولا فهذا التفسير في نفسه لا يرجع إلى معنى المحصل، فإن المعين لا وجود له في الخارج ولا وجود له في الذمة، وليس هنا عالم ثالث يكون المعين في هذا العالم، لا في ذمة الإنسان ولا في الخارج، بل هو وسط بينهما. هذا في نفسه غير متصور، فإن المعين أمر تكويني وليس أمرا اعتباريا حتى يكون في عالم الاعتبار. فإذا كون المعين ليس في الخارج وليس في الذمة بل هو وسط بينهما، لا يرجع بالتحليل إلى معنى محصل. هذا مضافا إلى أن المالك إذا عمل بالعين وأوجد فيها هيئة خاصة كما وكيفا، وهذه الهيئة التي تعرض على العين، هذه الهيئة تعرض على العين وتوجب زيادة قيمة مالية هذا العين، توجب زيادة قيمتها وزيادة ماليتها. والمفروض يجوز أن أفراد هذا العين في الخارج من مصادق هذا الكلية، فإن الكلية الذي هو متعلق الخمس ينطبق على أفراد هذا العين في الخارج، وهذا الانطباق قهري. والمفروض أن مالية هذه الأفراد قد زادت بعروض الهيئة على العين، قد زادت مالية هذه الأفراد بنسبة واحدة، والمفروض أن الكلي ينطبق على هذه الأفراد، فإذا بطبيعة الحال يكون المالك شريكا مع أرباب الخمس، ويكون أرباب الخمس شريكا مع المالك في الزيادة، كما أن في أصل الخمس العين الخارجية شريك، كذلك في الزيادة، فإن الزيادة بين أفراد هذه العين ومصادقها بنسبة واحدة، والمفروض أن الكلي ينطبق عليها. فإذا هذا التفسير مضافا إلى أنه لا يرجع إلى معنى صحيح لا يدفع الإشكال. وأما التفسير الثاني وهو الصحيح وهو المتعارف والمتفاهم عرفا، أن الخمس تعلق بالكلي في المعين في الخارج، كساع من سبرة هذه الحنتة، أو كشاة من 40 شاة في الزكاة، فإن الكلي في المعين الخارجية في 40 شاة في الخارج، وكذلك الخمس إذا كان بنحو الكلي في المعين في الخارج، فعندئذ إذا عرضت على المعين في الخارج هيئة توجب زيادة ماليتها، فبطبيعة الحال هذه الزيادة مشتركة بين أرباب الخمس وبين المالك، تكون على القاعدة. وأما إذا كان الخمس متعلقا بالذمة لا بالعين الخارجية لا بنفس العين ولا بماليتها ولا بنحو الكلي في المعين، وإنما تعلق الخمس في ذمة المالك، فعندئذ يجوز للمالك التصرف في هذه الأموال أي تصرف شاء وأراد، لأن هذه المال أموال ليست مشتركة بين المالك وأرباب الخمس، فإن الخمس تعلق بذمة المالك، والمالك مديون بالخمس، ففي مثل ذلك إذا عمل المالك في هذه الأموال عملا يوجب زيادة ماليتها، فهذه الزيادة ملك للمالك، ولا يكون الأرباب الخمس شريكا معه في هذه الزيادة، وهذا على هذا القول واضح، على هذا القول واضح أن هذه الزيادة ليست مشتركة بين المالك وأرباب الخمس، بل هي للمالك، لأن الخمس تعلق بالذمة وهي لا تزيد ولا تنقص. هذا كله في أقوال المسألة. فأما على القول الأول، الثمرة التي تظهر بين هذه الأقوال، أما على القول الأول فلا يجوز تصرف المالك في العين أي تصرف كان، لأن الخمس تعلق بالعين الخارج بنحو الإشاعة، فكل جزء من أجزائها مشترك بين أرباب الخمس وبين المالك، فلا يجوز لأي شريك في التصرف بالمال المشترك بدون إذن شريك آخر، لا يجوز ذلك. فإذا لا يجوز للمالك التصرف في تلك الأعيان لا بالتصرفات الخارجية ولا بالتصرفات الاعتبارية كالبيع والشراء والهدية والهبة وما شاكل ذلك. وأما على القول الثاني وهو أن الخمس تعلق بمالية العين لا بنفس العين الخارجية، لا بنفس العين الخارجية، فعندئذ إذا أدى المالك الخمس من النقدين أو من جنس آخر يجوز له التصرف فيه، وكذلك إذا نوى المالك إخراج الخمس ودفع الخمس من مال آخر، إذا نوى ذلك يجوز له التصرف، لأن الولاية للمالك، للمالك ولاية لإخراج الخمس من نفس العين أو إخراجه من مال آخر من النقدين أو من أجناس أخرى، له ولاية على ذلك. فإذا نوى النية من باب الولاية بدفع الخمس من مال آخر يجوز له التصرف في هذه الأعيان من التصرفات الخارجية والتصرفات الاعتبارية. فأما إذا كان بنحو الكلي في المعين فعندئذ لا شبهة في جواز تصرف المالك في العين الخارجية إلا بمقدار ما يكون مصداقا للكلي، في هذا المقدار لا يجوز له تصرفه، وأما في الزايد لا مانع من التصرف فيه من التصرفات الخارجية والتصرفات الاعتبارية، لا مانع من ذلك من البيع والشراء كما هو الحال في الزكاة، فإنه يجوز له التصرف في 39 شاة إلا في واحد لا يجوز له التصرف فيه. وأما إذا كان الخمس متعلقا في ذمة المالك فيجوز للمالك التصرف في جميع الأموال، في جميع هذه الأموال لأن هذه الأموال ليست مشتركة بينه وبين أرباب الخمس، يجوز له التصرف فيها بكل تصرف من التصرفات الخارجية والاعتبارية. هذا كله في المعدن وما شاكل هذا المعدن. فأما في أرباح التجارة فقد ذكر المعتن قدس الله نفسه، إذا اتجر شخص فربح قبل إخراج خمسه، خمس الربح قبل إخراج خمسه، نوى إخراج خمسه من مال آخر. إذا نوى إخراج خمسه من مال آخر جاز له التصرف فيه. هكذا ذكره قدس الله نفسه، وأشكل عليه جماعة من الفقهاء أن مجرد النية لا أثر له ما دام لم يدفع خمس هذا الربح من مال آخر، وإلا مجرد النية لا أثر له. الظاهر أنه على مبنى الماتن قدس الله نفسه لا مانع من ذلك، فإن الماتن قدس سره يرى أن تعلق الخمس بأرباح التجارة من قبيل الكلي في المعينة. إذا كان من قبيل الكلي في المعين يجوز له التصرف في هذه الأموال إلا بمقدار ما يصدق عليه الكلي، أما في الزايد يجوز له التصرف مطلقا أي تصرف أراد وشاء من البيع والشراء والهبة والهدية وما شاك ذلك، ومن التصرفات الخارجية يجوز له ذلك. وأيضا هل يجوز له ذلك أن يتصرف فيه بمجرد أن ينوي دفع الخمس من مال آخر؟